يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له. وصلت بنا القراءة بعد أن فرغنا من حديث جابر، قرأنا حديث جابر، أم بقي شيء؟ نعم، باب الوقوف. باب الخطبة. طيب، حديث جابر كم حديث أخذنا بعده؟ نعم، أخذنا باب الوقوف بعرفة وباب الخروج من منى إلى منى، باب الخروج إلى عرفة أخذناه. خطبها عندي. باب الرواح إلى عرفة، باب الخطبة. طيب، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. من خرج من عرفة، ليلا بمعنى غربت الشمس ولم يخرج، بقي في عرفة حتى العشاء اختيارا، هذا التطويل الذي فعله هل يفسد عليه الوقوف بعرفة؟ طول يعني بعد الغروب، الرسول مشى بعد الغروب وقال قلت تأخذوا عني مناسككم، هو ما مشى، قال ما ودي في الزحام، أنا أجلس بعد الساعة 10 بروح مزدلفة، وجلس ارتاح في عرفة، ما ذهب بعد الغروب، وخالف. طيب وقوفه صحيح؟ وقوفه صحيح، ولكن خالف السنة، السنة أن يدفع بعد الزوال، بعد غروب الشمس. طيب، رجل دخل إلى عرفة بعد العصر مرورا، كيف؟ ابتلي بشركة سائقها يريد الكسب بأي طريقة، قال أنت يبدو لي موظف جديد، قال نعم، تعرف الطرق؟ قال على الله. فصار يطوح بهم ذات اليمين والشمال، ما شعروا إلا فجر 10 طلع وقال والله أستميعكم عذراء بقدرتي. قال قدرتك؟ لأن فاتنا الحج. طيب، إيش توصوا أهل هذا الباص أن يصنعوا في هذه المشكلة؟ أذن فجر من النحر، هو يطوح بهم ذات اليمين وذات الشمال، هل توصوهم أن يتحللوا بعمره ويرجعوا بلادهم؟ إلى بلادهم نعم لنؤدى الفجر، أم توصوهم بشيء آخر؟ ماذا تصنع معهم؟ وطوع فيه في كل مكان ولا يدرون ما هي الأمكنة. ثم أذن فجر يوم النحر وقال السحور هذه قدرته، ما حكم حجهم؟ وماذا تصنع معهم لعلك تستنقذ حجهم؟ عمر تدعو لهم؟ ها؟ جيد أصبته. تذهب في ذلك إلى أي حديث؟ عروة بن مضرس صحيح. فيقول لك كيف يعني تسألنا وين؟ خلاص موقفنا بعرفة. يقول أجيبوني لعل الله يجعل لكم حج هذه السنة، أجيبوني. فبدأوا يصفوا، وإذا بهم سبحان الله في أثناء ضياعهم بعد غروب الشمس يذهبون في وصلة بين طريقين يقطعوهم داخل في عرفة. أكيد مريت من هذا؟ نعم. حتى هناك كشك يبيع كذا وكذا. فما حكم حجهم كلهم؟ صحيح، لأن عمرو المدرس ما كان له نية، رجل ما يعرف الحج، أتى النبي وهو منصرف من مزدلفة فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج؟ فقال من صلى صلاتنا فجر في يوم النحر في مزدلفة وشهد موقفنا، وكان قبل ذلك وقف بعرفة أي ساعة مر ولو لحظة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثى. نعم، لكن تثبت من أين مشوا، فإذا قامت القرينة أنهم مروا بعرفة بالوصف وغلب على ظنك أنهم كلهم دخلوا في ذلك، فحينئذ ليش حجهم صحيح. وإذا تبين لك أنهم دخلوا عصرا ومروا وظلوا بعد ذلك، بأي شيء تفتيهم؟ عصرا ليس ليلا، عصرا. صحيح، لكن كان يرجع حتى تغرب الشمس، يكون تركه واجب، ومن ترك نسكا أو نسيه حتى لو جهل أو نسيان هذا يريق دم. تفتيهم حينئذ مع مثل الحنابلة، على مقتضى مثل الحنابلة أن إيش يريقوا دم لأن تركه واجب، وهو إذا دخلوا ينبغي أن يبقوا حتى تغرب، لا هذا المرة. أما بالليل لا بأس لو مر ومشى، لكن في النهار إذا دخل لابد يصبر حتى غروب الشمس، ما يمر ويخرج. إذا دخلوا قبل الزوار خلاف العلماء، فمنهم من قال حديث عروة ظاهره أنه لو دخل قبل الزوال صح. القول الثاني وهو الظاهر الأصح، أي ساعة من العام المحمول على الخاص، وهو فعل النبي، لأن النبي حريص على الخير وما وقف إلا لما زالت الشمس، فدل أن الوقوف الشرعي يبدأ بعد، فنخشى على هذا أنه ما يقبل حجه إذا وقف قبل الزوال، أن النبي ما حرصه على الخير وتطويله في عرفة للدعاء وغير ذلك وقف بنمرة، لم يدخل إلا بعد الزوال. معنى أن الوقت متى بدأ؟ بعد الزوال. نعم؟ طيب، وأيهما أفضل في عرفة، الوقوف بعرفة ولا القعود على كرسي تدعو فيها؟ الوقوف بعرفة ولا القعود أيهما أفضل؟ القعود، أحسنت. لماذا لم تقل الوقوف مع أن ملئت الكتب الوقوف بعرفة؟ الوقوف بعرفة ملئت، ها؟ ليش قلت القعود في عرفة أفضل مع الدعاء تبع الرسول؟ إجابة طيبة، أليس النبي قال لتأخذ عني مناسككم؟ وكان طوال عرفة جالسا رافع يديه يدعو مستقبل القبلة، وهذا أجمع للدعاء، هذا أجمع ليش للدعاء. أما أكثر خلق تراه الواقفين الله يهديهم، حتى أصحاب الترجمة للأعاجم جعلوها حرفية، يعني قرأت بالإنجليزي الوقوف بعرفة، كيف يكتبونها؟ ويكينج أب ولا إيش؟ كيف يكتبونها؟ فأخشى أنهم ينقلوها للعجم كما هي، فيظن العاجم أنها وقوف على الرجلين لأنها نفسها وقوف. فإذا كان ذلك كذلك فانشروا بين الناس أن هذا ليس من شرط الوقوف بعرفة، ليس من شرط أن يقوم قائم. طيب، لو أن رجلا قصر بعرفة ما جمع الصلاة، قصر بعرفة صلى الظهر ثم بقي يدعو ثم أذى العصر وصلى العصر قصرا، هل يصح منه الوقوف بعرفة؟ ها الأخ، يصح منه الوقوف بعرفة؟ قصر الصلاة، ما قصر وجمع جمع تقديم، قصر صلى الظهر وقته والعصر وقته ودعا بينهما ودعا بعدهما، يصح من الوقوف ولم يجمع، ما بدأ عرفة بالجمع كما بدأ الرسول، ها؟ ما أصاب السنة. طب حكم وقوفه صحيح. طيب، ما حكم رجل وطأ قبل التحلل الأول في الحج؟ وطأ قبل التحلل الأول، يعني وطأ زوجه يوم عرفة مثلا، أي شيء يصنع؟ خلينا نشوف، كان عنده إجابة الإخوان، ها إجابة؟ ها فسد حجه قبل التحلل الأول، إذا إيش يصنع؟ يمضي في حجه الفاسد وعليه بدنة وعليه يعيد السنة، يعيد إعادة الحج. طيب، هل هذا أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفتى به ثلاثة من الصحابة، ليس بينه مخالف، منهم عبد الله بن عباس. إذا فسد حجه هل يتركه؟ إذا فسد لا، يمضي في حجه الفاسد، يمضي في حجه الفاسد ويتمه. طيب، السؤال الثاني، جاء في الحديث رأيت رسول الله وهو على المنبر بعرفة، ماذا نسمي المنبر في عرفة؟ سنة غريبة أو مهجورة؟ رأيت رسول الله وهو على المنبر بعرفة يخطب، فماذا نسمي وضع المنبر في عرفة للخطبة؟ نسميها سنة مهجورة؟ نعم، رأيت النبي في عرفة يخطب على المنبر. شوف خالد، في السند رجل مبهم، رجل بن غمرة عن أبيه وهمان أو عمه سند ضعيف، لم يخطب النبي في عرفة على منبر، سند عند أبي داود ضعيف، وهو حديث عن رجل من بني غمرة عن أبيه عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة، إنما خطب الظاهر على بعيره. طيب وظن الوقوف بعرفة جاء أنه رأى رسول الله واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب. نعم، إذن كان يخطب على بعير، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث إسناده ضعيف أيضا لأن فيه رجل من... طيب ما يصح. ما حكم الصلاة في الطريق إلى عرفة إلى مزدلفة؟ ألم يقل الله فاستبقوا الخيرات؟ يشوفوا ناس نزلوا في الطريق إلى عرفة وصلوا في الطريق، فما حكم هذا؟ الصلاة في طريق عرفة إلى مزدلفة سنة؟ لا. وين يصلوا؟ صح صحيح. ما الدليل على ذلك؟ ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فركب حتى قدمنا المزدلفة فقام المغرب، ثم ناخ الناس منازلهم ولم يجدوا ولم يحلوا حتى قام العشاء، ثم حل الناس. الحديث طيب. إذن لنشرع في قراءة أحاديث الليلة، ليلة الثلاثاء، ليلة 25 ولا من صفر، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغفر له
آمين
وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن استمع وحضر
آمين.
باب الخطبة
بعرفة.
حدثنا هناد بن السري
وهو ثقة،
وعثمان بن أبي شيبة.
باب الخطبة في باب الخطبة على المنبر. حناد عن ابن أبي زائدة عندي. الخطبة على المنبر بعرفة ولا
حديث
الثالث. نعم، وعثمان بن شيبة ثقة حافظ له أوهام. نعم.
قال حدثنا وكيع
هو ابن الجراح ثقة حافظ.
عن عبد المجيد
ابن المجيد وثقه ابن معين.
حدثني العداء بن خالد بن هودة
صحابي.
قال هناد
مسري ثقة.
عن عبد المجيد أبي عمرو.
نعم.
حدثني خالد بن العداء بن هودة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين.
نعم. الذي بعده.
قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد.
نعم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم ثقة حافظ.
حدثنا عثمان بن عمر.
عثمان بن عمر ثقة.
حدثنا عبد المجيد أبو عمرو.
عبد المجيد أبو عمرو. نعم. عن
عن العداء بن خالد بمعناه.
نعم، هذا الحديث والذي قبله يدل على أن الحديث صحيح. هذه ثلاث أسانيد تدل أو ثلاث طرق، وإن كانت يجتمع بعضها، طريقان يجتمع بعضهما إلى بعض، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب عن منبر في عرفة، وإنما خطب على بعير. خطب صلى الله عليه وسلم على بعير قائما، صلى الله عليه وسلم على بعير قائم أو واقفا. هذا ليس معناه أن واقف على الدابة، وقوله قائما أو واقفا لا أنه قائم على الدابة، بل معناه أنه حال كون الرجلين داخلين في الركابين، الرجلين داخلين في الركابين عفوا نعم الرجلين داخلين في الركابين فسمي واقف، باعتبار أنه ممسك برجلي في الركابين، فليس هذا معناه ما يظنونه العامة. وهذا يجعل الإنسان لا يأخذ الأحاديث عن الصحف، يرجع العلماء والشراح. الآن كم نخلف من أصحاب العاهات المستديمة، لو كان هناك مثلا حج في آخر الزمان، ما أدري ندركه أو لا، قد يكون حج على البعير. تعرفون في آخر الزمان ستضمحل أو تذهب الطائرات والسيارات، ما عاد يبقى لها قيمة، لأن البترول سينقضي، سيضمحل ويذهب، كما دلت عليه رواية مسلم قال: فبينما المسلمون معلقي سيوفهم على شجر الزيتون، سيوفهم ما قال رشاشاتهم، إذ نادى مناد: المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. فدل على أن القتال سيؤول إلا الأسلحة البيضاء، ما عاد في رشاشات ولا هاون ولا مضادات الطائرات ولا صواريخ ستينجر وغيرها من أنواع الأسلحة الحديثة، يذهب ذلك كله. فمن قرأ هذا الحديث رأيت النبي على بعيره قائم أو واقف بعرفة على بعير، وش يفعل؟ ترجمة حرفية، سيقوم على ظهره ويبدأ يتوازن، والله أعلم، يكمل الصلاة على النبي والحمد عندما يبدأ بالدعاء، ولا يكملها بالمستشفى. فإذا لا يستقل الإنسان بالقراءة وحده في المكتبة، فيقع في الغلط، كما قال أو نقل ابن عبد البر رحمه الله عن بعضهم قال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي. طيب اقرأ.
باب موضع الوقوف بعرفة. حدثنا ابن نفيل.
ابن نفيل القضاعي وهو ثقة حافظ.
حدثنا سفيان.
أخبرنا سفيان وهو ثقة حافظ حجة تغير حفظه بآخره.
عن عمرو يعني ابن دينار.
عمرو بن دينار ثقة ثبت الجمحي.
عن عمرو بن عبد الله بن صفوان
الجمحي صدوق.
عن يزيد بن شيبان
الأزدي صحابي
قال: أتانا ابن مربع الأنصاري.
الأنصاري صحابي، وسفيان هو ابن عيينة الهلالي ثقة حافظ ثقة حافظ تغير حفظه بآخره. نعم.
ونحن بعرفة في مكان يباعده عمرو عن الإمام. فقال: أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده حسن من أجل من؟ عمرو بن عبد الله بن صفوان الجمحي قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن بعرفة في مكان يباعده، يصفه بالبعد يعني عمرو عن الإمام، يعني كان بعيدا عن الإمام، كان بين ذلك الموقف بين موقف إمام الحاج وشافة. طيب، والحج له إمام أو له أمير، هذه السنة كما نص على ذلك ابن قدام المقدسي في كتاب المغني، أمير السنة والتي قبلها وربما التي قبلها سمو الأمير خالد الفيصل. فنص الفقهاء أنه لا ينبغي أن ينصرفوا إلا بعد ما ينصرف الأمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. نعم، من السنن التي ورثت عن إبراهيم، لأن العلم ما المقصود بوراثة كالمال؟ نعم، العلم للعمل وليس شيء يكتنز ويقدر بمال، فهذا هو المقصود. موضع نسككم وواقفكم القديمة في النجاة من إرث إبراهيم، ولا تحقروا يعني شيء من موقفكم بسبب بعده عن موقف الإمام. والمشاعر جمع مفرده مشعر، وهو ما أشعر أو موضع النسك والعبادة. فيكفيك وأنت في هذه المناسك أنك لا تأتي فيها للنزهة كما يصنع البعض أو الكثير، تجد في مخيمات الحج غير مستشعر أنه على إرث شرعي موروث عن إبراهيم الخليل، ثم قام بالعمل بمقتضاه النبي الأمين وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ويتعبد بالبقاء، لربما نسي التعبد بالبقاء وأخذته الغفلة والقيل والقال وكثرة الكلام والمزاح، فينسى استشعار. لذلك الذي ينبغي أن يحج الرجل مع أهل علم وفضل وزهادة وأدب، لأن الخلطة في هذه الأيام القليلة المعدودات قد تنسيك ما أنت بصدده وما أنت فيه، فلا يؤثر عليك الحج. والله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن عرف هذا الحد الحديث مثلكم الآن، وهو النبي قال: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. أشعر النبي بهذا أن موقفكم موقف تنسك، تتبعون في سنة إبراهيم وليس موقف نزهة. فمن عرف هذا الحديث عظم هذه المشاعر، ومن يعظم شعائر الله إنما تقوى القلوب. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم،
باب الدفعة من عرفة. حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة،
أخبرنا سفيان
بن سعيد الثوري ثقة الحافظ ربما دلس،
عن الأعمش
سليمان المهران الكاهلي ثقة الحافظ لكنه دلس،
حاء
من الفضل التحويل من إسناد إلى إسناد.
وحدثنا وهب بن بيان
الواسطي ثقة،
حدثنا عبيدة
الليثي صدوق ربما أخطأ،
حدثنا سليمان الأعمش المعنى.
سليمان المهران الأعمش والمعروف الأعمش المعنى ثقة حافظ لكنه يدلس ليس باللفظ المعنى. نعم.
عن الحكم.
الحكم وهو ثقة ثبت ربما دلس.
عن مقسم.
صدوق يرسل مقسم.
نعم. عن مقسم
صدوق يرسل.
عن ابن عباس قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة فقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل. قال فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا.
الله أكبر.
زاد وهب ثم أردف الفضل بن عباس وقال أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة. قال فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.
نعم. هذا الحديث إسناده حسن من أجل عبيد الليثي. قال أفاض أي صدر راجع إلى منى صلى الله عليه وسلم. أفاض من عرفة صدر منها وعليه السكينة يعني في السير يعني السير برفق وترك المزاحمة والعجلة. وانظر إلى وصية النبي في ذاك الموقف أليس من الخطورة مكان شدة العدو والسرعة فقد يفعل الناس بعضهم بعض وقد يطأ أهل الجمال الناس. ركزت مع رجل بسيارة ما يعرف هذا الحديث. أنا أقول دائما صحبة أهل العلم في الحج صحبتهم يرشدون السائقين كيف يمشون يرشدون لازم أهل العلم في الحج أتزهد فيها. فأذكر وأنا صغير لا أنسى هذا كان السائق متبع الوصية النبوية ما فتح المجال للذهاب لمزدلفة إلا يسابق الريح أعوذ بالله. نعم. والناس يعني كثرة عن يمينك قدامك شمالك. شوف السنة كيف سبحان الله تحفظ الدماء وتحفظ. فما كان منه هذا طبيعي إلا وصدمنا رجل كان يمشي صدم. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى حفظ ذاك الحاج نزلوا من السيارة وحملوه للمستشفى معنا وعاش. صارت لبعض الأضرار ما أدري عوضوه مال أو لكن ما في مثل السنة. كان ينبغي وهم يذهبون من عرفة إلى مزدلفة أن يلزموا السكينة والرفق وترك المزاحمة. ثم أن هذه الطريقة وهي الإسراع في المزاحمة تذهب الخشوع والاستحضار وربما تنكد الحاج بمزاحمة غيره بالخصومة مع الناس وردت فعلهم للإضرار بهم أثناء الإسراع. لكن كان إذا وجد فجوة نص صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس. هذه الكلمة كان يقول النبي في الخطب يا أيها الناس. أما اليوم صار المحاضرون وخطباء الجمعة إخوة الإيمان أيها الإخوة. ما كان يعرف النبي عن النبي في الخطب يقول أيها الإخوة إخوة الإيمان. كان يستعمل أيها الناس كما ذكر ذلك شيخنا العلامة صالح الفوزان مستغربا من المحاضرين المعاصرين أيها الإخوة إخوة الإيمان ونحو ذلك. وسبحان الله ألا تشعرون أن مقامها أهيب أيها الناس. وأنا أقول لأن النبي قالها، فكل الهيبة في السنة. طيب يا أيها الناس عليكم بالسكينة، لازم الطمأنينة والرفق وعدم المزاحمة والشدة في العدو، فإن البر أي الخير ليس بإيجاف الخيل والإبل، الإيجاف عن الإسراع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما رأيت أي الخيل والإبل عادية أي مسرعة في المشي، الله أكبر، حتى أتى جمع علي المزدلفة. نعم، فهذا وصية، فهذه وصية النبي تنسحب حتى على عصرنا هذا. افتح الشباك وتكلم الميكروفون إذا كان لك مجال، إن كنت من أهل التوعية في الحج والمشايخ وفتح لك المجال وبين. قال سكون السكينة يا أيها الناس، فيتوزع المشايخ ذاك المحل ويبين للناس أن السنة السكينة، هذه وظيفة التوعية بالحج. نعم، بيان السنن، بيان السنن. طيب الحديث اللي بعده،
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أحمد بن عبد الله بن يونس التنيمي ثقة.
حدثنا زهير
بن معاوية بن الجعفي وهو ثقة ثبت.
حا وحدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي، نعم، ألبانا.
أخبرنا سفيان.
سفيان تقدم.
وهذا لفظ حديث زهير. حدثنا إبراهيم بن عقبة.
إبراهيم بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي ثقة.
أخبرني كريب.
كريب ابن أبي مسلم وهو القرش الهاشمي مولى ابن عباس وثقة.
أنه سأل أسامة بن زيد قلت أخبرني كيف فعلتم أو صنعتم عشية رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جئنا الشعب الذي ينيخ فيه الناس للمعرس، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال وما قال أهراق الماء،
وما قال أهراق الماء. نعم، عندي وما قال أهراق الماء.
ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. قلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال فركب حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء وصلى ثم حل الناس. زاد محمد في حديثه قال قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سياق قريش على رجلي، في سباق قريش على رجلي، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
طيب هذا الحديث متفق على صحته، وهذا لفظ أبي داود. قال قريب أنه سأل أسامة بن زيد، فيه أن الصحابة كانوا في مجالسهم يشغلون أوقاتهم بالعلم والخير والمباحثة والسؤال عنها، ما كانوا يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع. كيف النبي قال احرص على ما ينفعك، وإذا أريد بالعبد شر أشغل فيما لا ينفعه أو ما لا يفيده، ذهبت أوقاته شغر ماذا هذا، أما إذا أريد به خير استعمل وقته فيما ينفعه. تراه إذا كان لا عمل عنده يذكر الله، تراه يتصل بفلان ينصحه عن قطيعة الرحم، يتصل بصاحبه وين وصلنا في الدرس حتى نراجع، مستثمر وقته في الخير. أما الآخر الذي كان عنده غفلة وبعض المعاصي فمن شؤومها أنها تشرد العبد وتذهل عما خلق له، هذه المعاصي من شؤومها، فتذهب أوقات كثير له شذر نذر. فإن من بركة الطاعة بركة الوقت، البركة في الوقت، ومن شؤوم المعصية ضياع الوقت. فالذي يستخف بحدود الله تجده إنسان مضيع لأوقاته، مهما حاول يجاهد نفسه يضبط أوقاته ما تنضبط معه حتى يضبط دينه. فيضبط صلاته والخشوع فيها وأوقاتها وقيام الليل، من ضبط دينه سيضبط أوقاته، لأن الله هو خالق الوقت وهو الهادي، فسيهديه لاستثمار وقته فيما ينفع. وأكثر ما عرف كما نص على ذلك ابن الجوزي بالغفلة وفي الشغل وشغل الأوقات بما لا ينفع مجتمع النساء. سبع الرجال كثير نعم، لكن الأكثر فين؟ في النساء. سبب أن الرجل تجده على الأقل يحضر خطبة جمعة، يسمع العلم من أسبوع إلى أسبوع، فتجد خطباء متميزين يذكرون أحاديث آيات يستفيد. لكن المرأة التي لا تقرأ ولا تسمع شيء من العلم من غفلة إلى غفلة كيف تعرف بالله؟ لذلك صار واجب على الأزواج إذا رجعوا بيوتهم من دروس ومن خطب الجمعة أن يعلموا نساءهم العلم، يثقفوهم من طريق الأسئلة من طريق الرسائل، المهم يعلموهم، لأنه في غاية الجهل يصبحوا لا يسمعون خطبة الجمعة ولا غيرها. أما الرجال حتى العامة من الرجال يسمعون خطبة الجمعة. وكان الصحابة إذا تعلموا شيء من رسول الله في المسجد ذهبوا وعلموه لنسائهم. فهل مرة أو مرتين أو عشر تعبدت الله بتعليم امرأتك وانت راجع من الدرس؟ فإذا قلت لا أذكر إلا قليل فأنت في غفلة، في غفلة عن قول الله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا أي أدبوهم، ولا تؤدبوا مثل العلم، رأيك ما يؤدبهم، عيب كذا ما يصير كذا، آراءك تعلم الشرع وأدبهم به، ما لك بركة أنت في كلامك، قد تصيب في رأيك منظورك قد تخطئ، لكن الشرع معصوم، فلماذا تترك هذا المعصوم تذهب للرأي الذي قد يكون بالتيه ربما محموم؟ طيب قال أخبرني كيف فعلتم وصنعتم عشية ردفت رسول الله. قال جئنا الشعب، وهو الطريق في الجبل، وهو هذا اللي يسمونه الشعب. وقال الذي ينيخ فيه الناس للمعرس، وموضع التعريس سمي المعرس لأنه ينزل فيه بآخر الليل، المسافر ينزل فيه. قال فأناخ رسول الله ناقته ثم بال وما قال أهراق الماء. هذا يدل على أن الرواة يعتنون بالألفاظ، فبين لك ماذا قال حقيقة ضبطا، ففيه إلاء الرواية بحروفها. هل هذا فيه فضل أن تؤدي الرواية بحروفها؟ فيه فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كيف تتقن الرواية حتى تؤديها بحروفها؟ انظر في الصفحة، إذا كنت تقرأ البخاري ورد مثلا أنت والزوجة تحفظون البخاري مثلا، خذ أولا مختصر البخاري للزبيدي، جمع الصحيحين للحميدي، اختر الكتاب المناسب، انظر في الحديث، كرره في ذهنك 10 مرات، لكن قبل أن تكرر 10 مرات اجعل له علامات. طيب فبعد ما تجعل له منارات وعلامات سيله في ورقة وحفظته اكتب بما حفظت في ورقة لن تنساه ولو بعد 20 سنة ربما. أي حديث تسيله في ورقة، وقد جاء في حديث ضعيف لكن معناه بالتجربة رأيته صحيح، شكى رجل من الصحابة للنبي ضعف حفظه، يقول أقرأ الحديث نحفظ بعد كم يوم من ذلك، فقال استعن بيمينك. فهذه من أحسن طرق الحفظ أن تفرغ ما كررته في ذهنك على الورقة فستحفظه باللفظ. فانظر هذا الراوي وعناته باللفظ، ما قال أهراق الماء، نعم، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ جدا. فقلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، وليس معناه أنه ما أكمل الوضوء لكنه لم يتمه الإتمام الكمالي. قال فركب حتى قدم المزدلفة فقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم. فأقام المغرب لم يبدأ بشيء قبل الصلاة، ثم صار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. طيب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم قيمة الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. هذا فيه جواز الفصل في صلاة الجمعة بين الصلاتين، تصلي المغرب والعشاء يجوز أن تصلي المغرب تقعد تستريح تشرب عصير ثم تصلي العشاء، لا يلزم إيش الموالاة في الجمعة، لأن هذا مطلق الوقت اشتراك في الوقت. والدليل هذا أن لما صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره ثم أقام العشاء كما في الحديث، ثم نأخذ الإنسان بعيره في منزله ثم قيمة الصلاة. هذا يدل على جواز الفصل بين الصلاتين في الجمعة، وأنه لا يشترط الموالاة السريعة بينهما. ولم يحلوا حتى أقاموا العشاء، أي يحلوا المحامل على ظهور الدواب، ما حلوها، فقط أناخ حتى أقام العشاء وصلى. ثم حل الناس بعد العشاء، حلوا في حالهم وأنزلوها. قلت كيف فعلتم حتى أصبحتم؟ قال ردفه الفضل وانطلقت أنا في سباق قريش، ولعل السباق المقصود بهم من يسبق في المشي، من يتقدم، نعم، المبالغة في السبق على رجلي ماشيا إلى منى، واستدل بالحديث حينئذ على الجمع في أين؟ في مزدلفة، وهو إجماع مزدلفة. وهل هو بسبب هذا من نسك أم بسبب النسك؟ هل هو بسبب السفر؟ خلاف العلماء، عند الشافعي وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك. وفيه دليل أنه لا يجوز أن يصلي الحاج المغرب إذا أفاض من عرفة حتى يبلغ المزدلفة، ولو اجزأته في غيرها لما أخرها النبي. ولذلك قيل له يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. وأنا رأيت من الجهل الذي يحدث عند بعض الناس وأنا ماشي بالباص إلى مزدلفة، يصلون بالطريق جماعة، هذا نعم عنده خوف من الله يفوت الوقت لكن على جهل. طيب أيجمع في مزدلفة جمع تقديم ولا تأخير؟ يعني تأخير وصل مزدلفة قبل عشاء نص ساعة. سمعنا فتوى أخينا هذا في هذا المسألة، وش نسويه؟ هذا دخل وقت العشاء صلى المغرب والعشاء، هكذا مقصود الشارع هنا؟ نعم. طيب إذن عند الوصول صلى المغرب والعشاء وقت مشترك، الآن إذا لو مشيت بالبعير 11 كيلا، أنا قست المسافة يمكن بين عرفة ومزدلفة نحو 11 كيلا. طيب البعير، نمشي البعير كم يأخذ منك؟ نص ساعة. طيب هذا الوقت ما يكون دخل وقت العشاء، إذا أول ما غربت الشمس مشى النبي، وكان إذا وجد فجوة نص، وإلا مشى الهوينة، فحينئذ البعير أسرع. إذا لا تقل جمع تقديم ولا تأخير، أول ما تصل أذن كما في حديث جابر، أذن وأقام للعشاء ثم أقام المغرب، ولكن بما قلت لك بما فعلوا رضي الله تعالى عنهم. ثم نأخذ الإنسان هذا يعني للجواز ليس للمستحباب، يعني أقصد لو قيل لك الإنسان في كل جمع نفصل هذا النحو، نقول لا يشترط أو ليس بسنة في كل جمع أن تصنع ذلك. نعم اقرأ حديث الذي بعده.
حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن إسماعيل، إلى نسب إسماعيل إلى إبراهيم البغدادي رضي الله عنه ورحمه، وجعل منزلته في الفردوس الأعلى من الجنة، إمام أهل السنة المبجل. وفيه نسخة للحافظ في التقريب الظاهر قال أحد الأئمة ثقة حافظ بقي حجة، لأن كنت قديما لم أطلع على هذا، فكنت أستغرب من الحافظ الحجر كيف يعني يقول ثقة حافظ، وإذا في هذه النسخة قال أحد الأئمة رحمة الله عليه، فينتهي نسب الإمام أحمد إلى إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم. أحمد بن محمد بن حنبل أبوه محمد، فجده حنبل ابن هلال بن أسد بن إدريس، إلى أن وصل النسابة إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام. طيب
حدثنا يحيى بن آدم.
يحيى ابن آدم بن سليمان القرشي الأموي ثقة حافظ فاضل. نعم.
حدثنا سفيان.
سفيان بن سعيد الثوري ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكرب مدلس.
عن عبد الرحمن بن عياش
القرشي المخزومي صدوق له أوهام.
عن زيد بن علي
بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي ثقة.
عن أبيه
ثقة فقيه عابد.
عن عبيد الله بن أبي رافع
المدني ثقة.
عن علي قال ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح، لكن دون قوله ولا يلتفت والمحفوظ يلتفت. نعم صحيح، هو حسن من أجل من؟ عبد الرحمن عفوان بن عياش. طيب فجعل يعنق، أردف أسامة فجعل يعنق، إيش معنى جعل يعنق؟ تذكرون في رواية البخاري أظن كان يسير بدابته بالبعير العنق، فإذا وجد فجوة نص، العنق معناه سير وسط، نص معناها أسرع. الأذان الآن.
الله أكبر. الله أكبر.
مزدلفة إذا غابت الشمس. نعم. طيب اقرأ.
قال حدثنا القعنبي.
الدفع من عرفة عفوا إذا غابت الشمس. القعنبي عبد الله بن مسلم الحارثي القعنبي أو القعنبي الحارثي ثقة.
عن مالك.
مالك بن أنس الحميري الإمام رأس المتقنين وكبير المتثبتين.
عن هشام بن عروة
ابن الزبير ثقة ربما دلس.
عن أبيه.
أبوه ثقة.
أنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام النص فوق العنق.
نعم كان يسير العنق بفتحتين أي السير السريع وقيل ما بين البطء والإسراع كما مضى. هذا الحديث إسناده صحيح ومتفق عليه خرجه البخاري ومسلم وكذا النسائي. بالمناسبة هذا الأربعاء أول موعد لكم لقراءة كتاب سنن النسائي فيقرأ إن شاء الله مع كتاب الموطأ. الموطأ يعني نعتبر أننا انتهينا من معظم أو من أكثر مباحث وأبواب الموطأ، فإذا أغلق الموطأ وانتهينا منه يتفرد هذا اليوم الأربعاء فقط لسنن النسائي. نعم وهو كتاب من أنظف الأسانيد بعد البخاري ومسلم، من أنظف الكتب إسنادا وأدناها في الكتب الستة بن ماجه وأنظف منه النسائي صاحب كتاب السنن. هذا الحديث فيه من الفقه بعد أن عرفنا ومتفق عليه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع. دفع من عرفة إلى منى إلى مزدلفة. قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، يعني سار سيرا أسرع وحرك الناقة يستخرج بذلك أقصى سيرة. وهشام هو راوي الحديث الراوي أدرى من مرويه النص فوق العنق. طيب الحديث الذي بعده.
حدثنا أحمد بن حنبل.
تقدم أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني إمام أهل السنة ثقة حافظ حجة.
حدثنا يعقوب
بن إبراهيم المدني ثقة.
حدثنا أبي
إبراهيم بن سعد القرشي ثقة.
عن ابن إسحاق
محمد بن إسحاق المطلبي صدوق تدلس رمي بالتشيع.
حدثني إبراهيم بن عقبة
مطرقي وهو ثقة.
عن كريب مولى عبد الله بن عباس
بن أبي مسلم الهاشمي ثقة.
عن أسامة قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل إسحاق محمد بن إسحاق مدلس صرح بالتحديث. مادام صرح بالتحديث انتفى التدليس، لأن التدليس في الإسناد هو أن يروي المدلس أن عرف بالتدليس عن من تحمل عنه بعن وأن وقال، فإذا صرح وقال حدثني أخبرني أخبرنا أخبرني سمعت صح، وهنا قال حدثني فيكون إسناده حسن، اسناده حسن. وفيه جواز الارداف على الدابة، وعليه جواز الارداف على الدباب إن كان الإنسان في بلد عرف يركبون الدباب، والإنسان يفعل العرف كما هو مستقر عند الفقهاء فيفعل العرف. ليس أظن عرف العدور اليوم مهم من يكون فلوس يتركون السيارات يركبون الدبابات. في بلد من البلاد تجد العرف يركبون بسكليتات، وين؟ الهند. تجد إنسان له قيمته لكنه يركب بسكليته ولا؟ فهذا لا بأس. لكن إذا ركب الدباب مثلا في بلد عرف يركبون فيه الدباب مثل الشيخ ناصر الألباني كان يركب دباب في سوريا، معروفين يعني يركبون يعني ناس كثير يمكن الدبابات، فركب الدباب الشيخ. لكن إذا أردف على الدباب فهل هذا جائز؟ نعم، أردف النبي على الدابة، لكن كيف يردف؟ يجعل رجليه ذات اليمين إلى ذات اليمين أو الشمال. في هذا أبعد عن الافتتان بمن يركب معه. إن كان ولا بد ولا يستطيع وضع حقيبة بينهما وأردفه. ولماذا كان هذا الإرداف؟ لماذا أردف النبي أسامة؟ ما الحكمة أن يردفه؟ أولا تواضع النبي حيث أنه أردف صبيا أو صغيرا، فيه تواضع النبي. ثانيا ليتعلم، العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وفي الكبر كالنقش على الطين. تأتي تعلم رجل بلغ 90 تعيد عليه المرة والعاشرة فربما ما حفظ، لكن تعلمه وهو ابن 16 أو 20 تجده يحفظ أكثر. فأردف النبي من لم يكن كبيرا، فالصغير هذا أو الشاب يحفظ، فأردفه في الحج حتى يرى إيش فعل النبي وينقل هاك نقل الآن لنا، نقل لنا العلم. هذا الحكمة من إرداف هذا، ليس للتسلية في الأصل. لذلك ينبغي أن نعتني بصغارنا وشبابنا، حفظهم العلم، حفظهم القرآن، حفظهم المتون الفقهية. نعم، لأن هذا السن ربما إن ما استثمرته للولد في الحفظ ربما مقتك وأنت كبير، قال والدي أهملني. انت فعل الذي عليك، يعني نأمر أولادنا الحمد لله يحفظ القرآن، لكن الأولاد يختلفون، فتجد الولد لا يلتزم الولد، لكن افعل اللي عليك ربي قدر المستطاع، قدر المستطاع. يعني ولد نوح، ملك نوح أن يجعله موحد مع أنه أفضل الخلق في زمانه، أفضل الناس في زمانه، لكن ولده ما تكافر. لكن انت ابذل، ما معناه أنك تقول ولد نوح كذا، والنوح كان يبدل مع ولده، لا شك أنه كان ينصحه. فإذا استعصى عليك الولد فلا تعير به، تقول انظر ولد فلان كيف، لأن هذا ليس أن الوالد ما كان ينصح، فقد ينصح الوالد لكن يبتلي الله عباده سبحانه وتعالى. فلا يصلح الوالد أن يعير بولده ما دام أنه مؤتمن وصالح، فغلبة الظن أنه ينصحه، لكن الولد يعني تجده يستعصي في كثير من الأحيان خاصة في هذا الزمان. قال حتى إذا كان بالشعب، الحديث انتهينا منه. نعم بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسلق ما قرأ يقرأه، فلما وقعت الشمس دفع يعني غربت، وهذا كسابقه. اقرأ حديث بعده.
حدثنا عبد الله بن مسلمة
القعنبي ثقة تقدم،
عن مالك
تقدم،
عن موسى بن عقبة،
موسى بن عقبة ثقة متقن،
عن كريب مولى عبد الله بن عباس،
نعم،
عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء. قلت له الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا.
هذا الحديث متفق أو خرجه عفو البخاري وإسناده عند أبي داود صحيح. دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان في الشعب صلى الله عليه وسلم هو الطريق من جبلين نزل فبال. فيه بشرية النبي وأنه بشر فلا يجوز الإنسان يدعي أنه يعلم الغيب ويدعو بعد الموت. نزل بال إذن هو بشر يحتاج للبول. اللهم صل عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فتوضأ ولم يسبغ الوضوء أي لم يتمه لعله كمالا. فهل المراد به أنه اقتصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءا لغويا أو اقتصر على بعض العدد فيكون وضوءا شرعيا؟ كلاهما قيل محتمل لكن يعضد من قال بالثاني ما في الرواية الأخرى وضوءا خفيفا لأنه لا يقال في الناقص خفيف. إذن لم يتمه بمعنى لم يكمل العدد فيه. طيب فقلت له الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. فيه أنه ما يصلى في الطريق إلى مزدلفة بل يصلى إذا وصل إلى مزدلفة. فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ هنا أتم العدد ثلاث. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله تقدم. وأن هذا يدل على جواز الفصل بين الصلاتين صلاتي الجمع. ثم أقيمت العشاء فصلاه ولم يصلي بينهما شيء. فيه أنه لا يصلى نافلة بين الصلاتين المجموعة. أخيرا آخر حديث.
حدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
قال حدثنا روح بن عبادة.
نعم.
قال حدثنا زكريا بن إسحاق.
هو ثقة رمي بالقدر.
أخبرنا إبراهيم بن ميسرة.
ثقة حافظ.
أخبرنا يعقوب بن عاصم بن عروة.
مقبول.
أنه سمع الشريد رضي الله عنه يقول.
نعم.
أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا.
هذا إسناده ضعيف بسبب من؟ يعقوب هذا بن عاصم ومجهول لكن له شاهد عند مسلم فدل ذلك على أن الرجل يبقى على بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل له من عرفة حتى مزدلفة لم ينزل. وبهذا يكون انتهى محصلة القراءة. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. 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 الله أكبر.